إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا بكل خير وتدعو الجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 31 أيار 2002. فأهلا بكل مستمعينا. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل أكرم أيوب. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل محمد إبراهيم، ويتناول المحطات التالية. نزاع في الأمم المتحدة حول سياسة التسعير بأثر رجعي للنفط العراقي، ووزير النفط العراقي يتهم واشنطن بالسعي إلى إبعاد زبائن العراق في سوق النفط. الكونغرس الأمريكي يحتج على ليونة العقوبات، والعراق يجني 6 مليارات دولار غير مشروعة. غورباتشوف يطالب الإدارة الأمريكية بعدم التفكير في غزو العراق ويحذر من آثار سلبية لو وقع ذلك. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولة هذا اليوم لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها الزميل أياد الجيلاني وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعينا الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم الزميل محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن مقابلة مع الكاتب الكردي والوزير السابق فلك الدين كاكائي في حديث عن تجربته الشخصية في مجال الأدب. وهناك أيضا أخبار ثقافية منوعة، فتصفحوا عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. أعزائنا، في نهاية الساعة الثانية سيدعوكم الزميل أياد الجيلاني إلى جولة جديدة في دور الفكر والنشر، لنتعرف على نشرة أمريكية أثارت تساؤلات حول أسلوب عمل نظام العقوبات الجديد، وعلاقات العراق بالإرهاب الدولي، وإمكانات توجيه ضربة عسكرية إلى بغداد. ضيف حلقة اليوم هو المحلل السياسي العراقي سامي العسكري. مستمعينا الكرام، وضمن برامج الجمعة أيضا ستلتقون مع الزميل كامران قرداغي وحلقة معادة من برنامج عالم متحول، وموضوع هذه الحلقة حول العلاقات الروسية الأمريكية بعد توقيع الرئيسين بوش وبوتين اتفاقا لخفض عدد الرؤوس النووية، ويقدم لحضراتكم في نهاية الساعة الثالثة. أما في بداية الساعة الخامسة أعزائنا، فسنلتقي معا لنكمل اللقاء الفني مع ضيف حلقة اليوم من برنامج لحن وفنان، المطرب العراقي إسماعيل فاضل. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة. أعزائنا، في نهاية هذا الاستعراض أحمل لكم أسمى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، وانتظروا كل جديد منا على مدى ساعات بثنا اليومي، وابقوا معنا دائما.
أحييكم مستمعي الكرام، وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية أستهله بقراءة العناوين. القوات الإسرائيلية تشن هجوما جديدا على الضفة الغربية. مدير المخابرات المركزية الأمريكية يتوجه إلى الشرق الأوسط في مهمة أمنية. القوات الهندية والباكستانية تواصل تبادل إطلاق النار في منطقة كشمير، وحصول مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على سلطات تجسسية جديدة. هذه كانت العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. توغلت القوات والدبابات الإسرائيلية هذا اليوم في مدينة نابلس في الضفة الغربية، وفي مخيم للاجئين يقع بالقرب منها، بحثا عن المتشددين المتهمين بأنهم وراء القيام مؤخرا بتنفيذ سلسلة من الهجمات على الإسرائيليين. وأفادت التقارير أن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على عصام أبو بكر، زعيم تنظيم فتح في نابلس التابع للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وذكرت الأنباء أن النيران الإسرائيلية أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن جزء من مدينة نابلس. التقارير أفادت أيضا بأن القوات الإسرائيلية قامت بتفتيش المنازل في مخيم بلاطة القريب من نابلس، وهو المخيم الذي يعرف بأنه مقر الجماعات المسلحة المتشددة كتائب شهداء الأقصى. وقد ادعت كتائب شهداء الأقصى المسؤولية عن الهجمات في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أودت بحياة 5 من الإسرائيليين في الأقل. وبالقرب من نابلس قام مستوطن يهودي بإطلاق النار على مسلح فلسطيني وأرداه قتيلا أثناء محاولته اقتحام مستوطنة يهودية. من جانب آخر، يتوجه اليوم مدير المخابرات المركزية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط لإجراء مباحثات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتأتي رحلة جورج تينت هذه وسط فورة من النشاط الدبلوماسي الهادف لاستئناف مباحثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز بعد لقائه أمس بالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، أكد على دعم الولايات المتحدة لإنشاء دولة فلسطينية. إلى هذا صرح وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر بأن الوضع في الشرق الأوسط فظيع، ودعا إلى استئناف مباحثات السلام من جديد، وذلك بعد اجتماعه أمس على انفراد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ومع عرفات. كما وصل منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خفير سولانا إلى لبنان لمناقشة السبل الكفيلة بإعادة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، ومن المتوقع أن يلتقي بالمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفيما تواصل القوات الهندية والباكستانية تبادل إطلاق النار عبر الخط الفاصل في كشمير، صعدت الولايات المتحدة من جهودها الدبلوماسية لمنع انزلاق الهند وباكستان إلى حرب شاملة. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بأن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد سيقوم بزيارة إلى البلدين خلال الأسبوع القادم للتباحث بشأن خفض التوترات بينهما. في هذا السياق، أشار نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوويتس الذي كان يتحدث في مؤتمر أمني في سنغافورة إلى أن الحرب في شبه القارة الهندية ستكون كارثية. من ناحيته، صرح الرئيس الباكستاني برويز مشرف بأنه ينظر في مسألة تحريك القوات الباكستانية من الحدود مع أفغانستان، حيث تقوم بمعاونة القوات الأمريكية في تعقب فلول طالبان والقاعدة ونقلها إلى الحدود الهندية لدعم القوات الباكستانية المتواجدة هناك. حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على المزيد من السلطات لتمكينه من القيام بعمليات مكافحة الإرهاب داخل الولايات المتحدة. وأعلن وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت أمس عن إلغاء العمل بقواعد عمليات التجسس الداخلية التي مضى عليها 25 عاما بهدف تسهيل عملية الكشف عن النشاطات الإرهابية. وستسمح القواعد الجديدة لموظفي مكتب التحقيقات بمراقبة مواقع الإنترنت والمنظمات السياسية وإجراء عمليات التحقيق في الأماكن العامة مثل المساجد والكنائس من دون تقديم الدليل على حدوث الجريمة. وأشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر إلى ضرورة إلغاء ما أسماه بالعوائق البيروقراطية التي تقف بوجه الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف مباحثات مع الرئيس الصيني جيانغ زيمين في مستهل زيارته للصين والتي ستستغرق 3 أيام. إيفانوف سيلتقي بكبار المسؤولين الصينيين، ومن المتوقع أن تتركز المباحثات على آفاق التعاون العسكري والأمن الدولي والإقليمي ومحاربة الإرهاب الدولي والتطرف الديني والجريمة المنظمة. ومن الأخبار الرياضية، بدأت اليوم مسابقات كأس العالم في كرة القدم لعام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأعمال الشغب وللهجمات الإرهابية. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل محمد إبراهيم في متابعة جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
مستمعي الكرام، سعد أوقاتكم وأهلا بكم مع ملف العراق، وهو جولة يومية على أخبار تطورات عراقية حظيت باهتمام عدد من الصحف والوكالات العالمية. ومن أبرز العناوين في ملف اليوم: نزاع في الأمم المتحدة حول سياسة التسعير بأثر رجعي للنفط العراقي، ووزير النفط العراقي يتهم واشنطن بالسعي إلى إبعاد زبائن العراق في سوق النفط. مراسلنا في واشنطن يتابع الخلاف ويحاور نائب رئيس لجنة أونسكوم السابقة. الكونغرس الأمريكي يحتج على ليونة العقوبات، والعراق يجني 6 مليارات دولار غير مشروعة. غورباتشيف يطالب الإدارة الأمريكية عدم التفكير في غزو العراق ويحذر من آثار سلبية لو وقع ذلك. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، تعليقات وتقارير صوتية ذات صلة.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد اتهم يوم أمس الولايات المتحدة بفرض نظام لتحديد أسعار النفط العراقي بهدف التأثير على المستهلكين الكبار. وقال رشيد إن نظام التسعير الذي فرضته واشنطن قبل سنة إنما يهدف إلى إبعاد المستهلكين عن النفط العراقي. إلى ذلك أفاد تقرير آخر أوردته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء من مقر الأمم المتحدة، أفاد باندلاع أزمة في مجلس الأمن حول البرنامج الإنساني المنفذ في العراق. التفصيلات في سياق هذا العرض.
بعد مرور أسبوعين على تنقيح وتعديل البرنامج الإنساني للعراق، يواجه مجلس الأمن ضغطا متزايدا من أجل مواجهة نزاع في شأن تمويل البرنامج بمبلغ 1 مليار دولار. يذكر أن العمل بالبرنامج بدأ في عام 1996 بهدف تخفيف معاناة المدنيين العراقيين الرازحين تحت نظام دولي من العقوبات الاقتصادية فرض على بلادهم بعيد غزوها الكويت في عام 1990. ويسمح البرنامج لبغداد بتصدير النفط الخام كي تشتري بعائداته أغذية وأدوية وغيرهما من المواد والسلع الإنسانية. والمسألة التي باتت قضية بحد ذاتها هي كيفية وطريقة تسعير النفط الذي يبيعه العراق، فبموجب السياسة المتبعة ستتولى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وهي لجنة تراقب العقوبات المفروضة على العراق، ستتولى دراسة أسعار النفط العراقي والموافقة عليها عند نهاية كل شهر وعلى نحو رجعي. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا ضغطتا من أجل أن تمنع سياسة التسعير العراق من فرصة الاستفادة من تقلبات السوق وفرض عمولة إضافية على الذين يشترون منه النفط. لكن بنانسي فان رئيس البرنامج الإنساني الدولي في العراق أبلغ مجلس الأمن يوم الأربعاء أن هذا الأمر أدى إلى خفض عائدات النفط التي تمول البرنامج، مما سيؤدي إلى تعريض الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن لتسهيل إيصال السلع والمواد الإنسانية إلى الشعب العراقي تعريضها إلى الخطر. ورأى سيفان أنه ما لم تحل قضية آلية تسعير النفط العراقي بسرعة، فإن جميع الجهود التي بذلت والقرارات التي اتخذت ستظل حبرا على ورق. وأضاف أن سياسة التسعير بأثر رجعي خفضت 25% من صادرات النفط العراقي، مما كلف البرنامج الإنساني 1.2 مليار دولار منذ شهر كانون الأول الماضي. كما حملت بغداد من جانبها نظام التسعير الجديد مسؤولية خفض الإنتاج من النفط العراقي. إضافة إلى ذلك، أصدر الكونغرس الأمريكي تقريرا اتهم فيه بغداد بالالتفاف على نظام العقوبات المفروض عليها وجني أموال غير مشروعة تصل قيمتها إلى أكثر من 6 مليارات دولار. وأصدر مكتب المحاسبة العامة في الكونغرس الأمريكي تقريرا ليلة أمس الأول احتج فيه على ليونة النظام المعدل للعقوبات الذي أقره مجلس الأمن على العراق، معتبرا أنه لا ينص على أي بند يمنع السوق السوداء والتجارة غير الشرعية بالنفط، كما إنه لا يجبر بغداد على السماح بعودة المفتشين الدوليين. وأكد التقرير أن الأمم المتحدة عاجزة عن التثبت من توقف العراق عن تطوير أسلحة الدمار الشامل في غياب المفتشين الدوليين، مشيرا إلى أن مصادر عديدة أكدت مواصلة بغداد أعمال التطوير تلك. وأورد التقرير أن الاستنتاجات التي توصل إليها الكونغرس بنيت على شهادات مسؤولين أمريكيين وخبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن العراق يتمكن من جني أرباح من عمليات تهريب النفط عبر الدول المجاورة، وخصوصا سوريا والأردن، والتي وصلت قيمة عائداتها إلى 3.4 مليار دولار منذ عام 1997. وذكر التقرير أن أكبر كمية من النفط هربت عبر سوريا ووصلت إلى حوالي 250 ألف برميل يوميا عبر الأنبوب السوري العراقي، وإن كميات أخرى تنقل في الشاحنات عبر الأردن وسوريا. ووصلت كميات النفط المهربة خلال شهر آذار الماضي إلى 480 ألف برميل يوميا، كما جاء في التقرير الذي أشار إلى أنه حتى الرحلات الجوية بين بغداد ودمشق تستخدم لتصدير النفط، لافتا إلى عجز الأمم المتحدة عن ضبط هذه العمليات رغم نشرها 78 مراقبا في المواقع الحدودية في العراق، علما أن القوة البحرية الدولية التي تقوم بدوريات في مياه الخليج لا تمنع سوى 25% من عمليات التهريب البحرية كما ورد في التقرير. أما نظام التسعير الذي تعتمده الأمم المتحدة لبيع النفط العراقي فقال التقرير إنه عجز عن منع بغداد من استيفاء ضرائب إضافية على كل برميل نفط تصل إلى 50 سنتا، بالإضافة إلى 10% من عقود تصدير المواد الأولية. وقال التقرير إن النظام العراقي يستخدم تلك الأموال لشراء مواد ممنوعة وفق لائحة الأمم المتحدة عبر الدول المجاورة والدول الخليجية، إلا أن التقرير الأمريكي لم يحدد طبيعة المواد الممنوعة التي تحدث عنها.
سيدتي سادتي، بينما نسبت صحيفة الحياة التي تصدر في لندن لمسؤولين أمريكيين قولهم إن أنبوب النفط بين سوريا والعراق سيكون ضمن الأهداف الأولى التي ستقصف في حال شن هجوم عسكري أمريكي على العراق، أصدر مكتب المحاسبة التابع للكونغرس كما قدمنا في التقرير الذي أدعناه قبل قليل، أصدر تقريرا عن حجم النفط العراقي المباع إلى سوريا. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع هذين الموضوعين ووافانا من هناك بتقرير يشمل مقابلة مع تشارلز دوليفر نائب رئيس لجنة أونسكوم السابقة.
حضر تقرير لمكتب المحاسبة التابع للكونغرس الأمريكي أن العراق قد صدر نفط بقيمة 6.6 بليون دولار خارج نطاق اتفاق النفط مقابل الغذاء خلال 5 سنوات الماضية. هذا ويقبل تشارلز دولفر نائب رئيس لجنة أنسكام سابقا هذا التقدير، ولكنه يضيف أن هذا المبلغ قد يشمل بضائع صدرها العراق لدول الجوار بعد استيرادها عبر اتفاق النفط مقابل الغذاء.
هناك عدد من الوسائل التي يستخدمها العراق لتوفير العملة الصعبة، فالعراق أحيانا يعيد تصدير البضائع التي يستوردها في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء، وقد توفرت في الفترة الأخيرة الكثير من الأدلة التي تثبت أن بضائع تم تصديرها إلى العراق ثم ظهرت بعد ذلك في أسواق لبنان مثلا، وهدف العراق من ذلك هو الحصول على العملة الصعبة لاستخدامها في الصرف لأغراض معينة، والسبب في ذلك أن عوائد اتفاق النفط مقابل الغذاء يجب أن تصرف عن طريق الأمم المتحدة ويفرض عليها قيود معينة وبالتالي لا يتحكم العراق فيها.
وتناول التقرير أداء الموظفين التابعين للأمم المتحدة المتواجدين عند نقاط الحدود العراقية مع دول الجوار، وانتقد تقرير مكتب المحاسبة التابع للكونغرس عدم مقدرة هؤلاء الموظفين على مراجعة كل البضائع المتوجهة إلى العراق، وقدر أنهم يراجعون 10% فقط من هذه البضائع، ولكن تشارلز دولفر يقول إن الأمر أخطر من ذلك.
Their mission is not to guard against smuggling into Iraq. It's not to guard against, you know, weapons going into Iraq.
إن وظيفة هؤلاء المراقبين ليس منع التهريب إلى العراق أو منع دخول الأسلحة الممنوعة إليه، ولكن وظيفتهم تنحصر في مراقبة البضائع المتجهة إلى العراق في إطار تنفيذ اتفاق النفط مقابل الغذاء، ولذلك فهم لا يفتشون عن البضائع المهربة أو التأكد من عدم دخول الأسلحة الممنوعة، ولكن يقومون بمراقبة البضائع المستوردة في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء فقط.
كما انتقد تقرير مكتب المحاسبة التابع للكونغرس الأمريكي الاتفاق العراقي الأردني الذي يصدر بمقتضاه العراق نفط بأسعار مخفضة إلى الأردن مقابل استيراد بضائع تقدر ب300,000 دولار، ولكن تشارلز دولفر يقول إن الأمم المتحدة وافقت على هذا الاتفاق.
That arrangement has been accepted by the UN for years. You know, Jordan gets, you know, a sizable amount of oil from.
لقد قبلت الأمم المتحدة هذا الترتيب منذ عدة سنوات، ويحصل الأردن بمقتضى هذا الترتيب على النفط العراقي بأسعار مخفضة لدرجة كبيرة. ولقد قبلت الأمم المتحدة ذلك لأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق تؤثر سلبا على الاقتصاد الأردني، ومعروف أن الاقتصاد الأردني اقتصاد ضعيف أصلا، ولذلك يمكن النظر إلى سلوك الأمم المتحدة على أنه شكل من أشكال التعويض للأردن.
هذا وانتقد التقرير إعادة فتح أنبوب النفط بين العراق وسوريا كما انتقد إعادة استئناف ضخ النفط العراقي من خلاله لسوريا. وقدر التقرير أن العراق يصدر حوالي 250 ألف برميل نفط يوميا عبر هذا الإنبوب، ويعتبر تشارلز دولفر هذا التقدير مبالغا فيه.
Most of the oil industry experts I've spoken to, and these are people who watched the market very carefully, and they know how much oil is.
معظم خبراء النفط الذين أتحدث معهم، وهؤلاء الخبراء يراقبون كل تطورات سوق النفط ويعرفون ما هو حجم النفط المعروض في السوق الدولي في أي لحظة من اللحظات. وتقدير هؤلاء الخبراء أن حجم النفط الذي يضخ عبر هذا الأنبوب لسوريا يقدر ما بين 150 ألف و 180 ألف برميل في اليوم. ولذلك فإن تقدير مكتب المحاسبة التابع للكونغرس تقدير مبالغ فيه جدا.
وعن الأهمية السياسية لإعادة ضخ النفط العراقي عبر سوريا يقول تشارلز دولفر:
The reopening of the pipeline to Syria was of course a tremendous boost to Iraq.
إن إعادة فتح أنبوب النفط بين العراق وسوريا منذ عام ونصف كان تطورا إيجابيا بالنسبة للعراق، لأن نفط منطقة كركوك يمكن أن يكرر في معامل سوريا، ويمكن أيضا استخدامه لأغراض الاستهلاك المحلي، وهذا ما يمكن سوريا من تصدير نفطها إلى الأسواق الخارجية. وتقدم سوريا والعراق هذا الترتيب في شكل قانوني يوحي بأنه لا يخالف قرارات مجلس الأمن، ولكن هذا الترتيب يخالف قرارات مجلس الأمن بالفعل.
ويذكر أن صحيفة الحياة قد نسبت لمسؤولين أمريكيين لم تذكر اسمهم قولهم إن أنبوب ضخ النفط بين سوريا والعراق سيكون من ضمن أول الأهداف التي ستقصف في حالة شن هجوم عسكري أمريكي ضد العراق. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
ومن العاصمة السورية دمشق، أفادنا مراسلنا رزوق الغاوي بأن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح قام بجولة على عدد من المصانع السورية، بينها مصنع للحديد في مدينة حماة وسط البلاد.
قبيل مغادرته دمشق عائدا إلى بغداد مساء أمس، قام وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح بزيارة لمدينة حماة وسط سوريا، اطلع فيها على بعض المنشآت الصناعية الموجودة فيها. وقد زار الوزير العراقي خلال جولته مصانع الشركة العامة للحديد، واطلع على مراحل العمل المتبعة في هذه المصانع، واستمع إلى شرح من المشرفين عليها عن آلية العمل والإنتاج فيها. كما زار وزير التجارة العراقي يرافقه محافظ حماة دكتور محمد سعيد عقيل الشركة الأهلية للزيوت النباتية، واطلع على أقسام الشركة ومراحل العمل المتبعة فيها وطاقتها الإنتاجية التي تبلغ 30 ألف طن من السمن النباتي و10 ألاف طن من الزيوت النباتية. وتجول الوزير العراقي في أرجاء المدينة واطلع على ما تحتويه من آثار وأوارد تاريخية تعود إلى بضعة آلاف من السنين، مبديا إعجابه بما لمسه من تطور عمراني وحضاري واقتصادي شمل جميع مناحي الحياة. وأكد وزير التجارة العراقي ضرورة رفع مستوى التعاون بين سوريا والعراق في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال توسيع دائرة التبادل التجاري بينهما. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير العراقي أكد خلال زيارته الحالية لسوريا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 1997 وحتى نهاية العام الحالي سيصل إلى نحو 4 مليارات ونصف مليار دولار أمريكي. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
في لندن، حذر أمس رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشيف الولايات المتحدة من مغبة القيام بغزو للعراق، وطالبها بنسيان هذا الأمر. ونقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن الزعيم السوفيتي السابق قوله تعليقا على احتمال أن تقود الولايات المتحدة تحركا عسكريا لإطاحة الرئيس صدام حسين، إنه لا يرى أي ظروف أو ذرائع أو أسباب تبرر عملا عسكريا ضد بغداد. وأعرب غورباتشيف الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في لندن عن اعتقاده بأنه إذا حصل مثل هذا الأمر فإنه سيسبب نتائج غير متوقعة وآثارا سلبية. ولفت إلى أن من المهم النظر في جميع النتائج السياسية والاقتصادية قبل التورط بتحرك عسكري يهدف إلى مهاجمة بلد ما وإسقاط نظامه. ودعا غورباتشيف إلى مراعاة مصالح الولايات المتحدة ومصالح العراق وأي بلد آخر بدلا من إلصاق التهم. من القاهرة وافانا مراسلنا أحمد رجب بتقرير عن تعاون العراق والجامعة العربية من أجل حشد موقف أوروبي معارض لتوجيه ضربة عسكرية للعراق. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
حمل الشأن العراقي الجدل مرة أخرى إلى القاهرة، خاصة بعدما أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للصحفيين أمس أنه لم يتسلم بعد الرسالة التي قال العراق أنه بعث بها إلى الجامعة العربية بشأن التهديدات الأمريكية وتوقعات بغداد بشأن ضربة مرتقبة. وقالت مصادر عربية هنا في القاهرة أن الرسالة قد وصلت بالفعل إلى مندوب العراق في الجامعة العربية محسن خليل، والذي سيجتمع مع عمرو موسى عقب عودته من جولته الأوروبية التي بدأها أمس. وقد أعلن الأمين العام عمرو موسى أنه سيقوم بتعميم الرسالة العراقية فور وصولها للأمانة العامة للجامعة على الدول العربية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة حيال هذه التهديدات تنفيذا لقرارات قمة بيروت الأخيرة، والتي شددت على رفض توجيه ضربة عسكرية للعراق على حد تعبير موسى. وذكرت مصادر بالأمانة العامة للجامعة العربية أن هناك تنسيقا بين الأمانة والقيادة العراقية لحشد تأييد أوروبي لرفض توجيه ضربة إلى العراق ولطلب عدم استخدام المطارات والموانئ الأوروبية لهذا الهدف حال إصرار الولايات المتحدة على توجيه الضربة لبغداد. وذكرت المصادر أن لقاء موسى والمنسق العام للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أمس تناول هذا الطلب العربي، إضافة إلى أن هذا المطلب يأتي على قائمة أجندة موسى في جولاته الأوروبية الحالية. وأشارت المصادر إلى أن رسالة بغداد إلى الجامعة العربية قد جاءت في إطار هذا التنسيق أيضا، وكانت أنباء قد ترددت بشأن الرسالة ذكرت أن العراق أبلغ الجامعة فيها أن معلومات وصلت العراق من عواصم عربية وأوروبية تشير إلى أن الضربة الأمريكية لبغداد قد تتواكب مع الذكرى الأولى لأحداث أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الإدارة الأمريكية استقرت على ضرورة إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين. وعلى صعيد ذي صلة، استقبل الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى المندوب السعودي في الجامعة فيصل طراد، والذي سلمه رسالة من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، وقد رفض موسى الإفصاح عن مضمونها. وفي الوقت ذاته أشاد موسى بقرار السعودية بالموافقة على تعيين سفير للعراق لدى منظمة المؤتمر الإسلامي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أنهت جماعة من 26 لاجئا عراقيا إضرابا عن الطعام استمر أسبوعا بعدما تلقت أمس ضمانات بأن تؤخذ طلبات لجوئهم بعين الاعتبار. وكان اللاجئون وبينهم أربع نساء بدأوا في 23 من شارع أيار الجاري إضرابا عن الطعام بعدما رفضت السلطات الدنماركية طلبات لجوئهم، فيما أضرب آخرون احتجاجا على عدم رد هذه السلطات على طلباتهم. وقد سأل زميل أحمد الركابي جاسم الزهاوي أحد المعتصمين والمضربين عن ظروف الإضراب والتطورات التي قادت إلى إنهائه، فقال:
في الحقيقة ما حصلنا على أي شيء يعني من المطالب. الدافع اللي خلانا أنه إحنا نعتصم بالكنيسة، تدرون ظروف العراق اللي بيصير واللي قاعد بيجي منك، يعني لا يعني مشاكل كثيرة عنده هواية يعني، وما اللي تخلينا ما ينتظر لحظة ولو دقيقة إنه بالعراق يبقى. وحصل إنه صار لنا اعتصام داخل كنائس، انه مده طول النظر بالقضيه، يعني اللي ينتظر سنه واللي منتظر سنتين ومنتظر ثلاث سنوات وحصل على الرفض. ودين ترجع تجلس المحكمة انه ماذا ترد حتى الان بجواب ايجابي، وكذلك قسم منهم حصلوا على اجابات بالرجوع الى العراق. فشنو معنى هذا الشيء؟ واللي زاد من الطين بلة انه جاء للدنمارك يعني حزب جديد، فهذا الحزب ما عنده كل تعاون مع اللاجئين، واصدر بيانات وقرارات جدا بحق اللاجئين واللي ما فيها كل الرحمة. يعني صارت هذه القرارات كمثل قرارات العراق اللي ما فيها كل الرحمة، فأصبحت يعني قاعدة تباعلها كأنه نظام واحد، أو على أنه على معرفة سابقة أو في اتفاق احتمال واحد يعني يجي يفسر اتفاق بيناتهم في سبيل أنه ينقروا لاجئين ونرجعوا إلى بلدهم، كالشعارات اللي نسمعها في بلادنا بالازدهارية اللي كنا نسمع بيها.
طيب أخ جاسم، إذا لم تحصلوا على شيء من السلطات الدنماركية، ما الذي دفعكم لإنهاء الاعتصام؟
الدافع اللي خلانا ينهي الاعتصام أنه تدخل مجلس الكنائس ووزارة الكنائس، وكانت هي مثلا القائمة بالواجب وخايفة علينا أكثر بأنه لا يكون هناك يعني موت أحد من اللاجئين، مما أنه قد يؤثر على سمعة الكنيسة أو الديانة المسيحية الموجودة في الدنمارك. فكانت تدخلهم كل شهواية وساعدونا أكثر، وكان مراجعات القساوسة أكثر مع وزارة الهجرة الدنماركية، ودخلت كثير من اللجان والمنظمات، جمعية حقوق الإنسان العراقية وجمعية حقوق الإنسان الدنماركي ومساعدة اللاجئين الدنماركي ومنظمة اللاجئين المعذبين، وما أعطونا وعد حقيقي بأنه راح نحصل على الإقامة في الدنمارك.
إذا أنتوا أنهيتوا الاعتصام احتراما للكنيسة يعني؟
نعم، يعني أعطونا كوعد أنه يعني إن شاء الله أنه يمشوا بمعاملاتنا ويستهلون أمورنا، وكذلك أما حصل الإقامة أو لا فقط. هذه يعني حصلنا على تعاطف الشعب الدنماركي معنا، وقفوا قضيتنا ووصلنا صوتنا إلى جميع الجهات.
طيب قلت لي قبل أن نجري هذا الحوار أنك حصلت على رفض في نفس اليوم اللي أنهيت فيه الاعتصام؟
نعم، يعني احنا كنا مقسومين الى ثلاث مجاميع، قسم حاصلين على الرفض يعني عندهم رفض وجايين معتصمين، قسم منتظرين اكثر من 10 اشهر و11 شهر الى حد السنه وعلى اساس يجاوبونهم، ما مجاوبينهم على الانتظار، وقسم انترفيو ما طالعت له يعني، ومع العلم انه باقي 8 اشهر 9 اشهر باقي يعني قاعد بالدنمارك وما جاءت اي شيء. فالأقسام جاتهم مقابلات، فيهم اثنين نساء مقابلة جاتهم، مع العلم هي أنه أنهد مقابلة واحدة وانطوهم مهلة فنسب يجاوبونها، ففاتت من أدها أسبوعين وإجتها مقابلة وكذلك الأخرى. أنا باقي لي على انتظار مالتي أنا كواحد من هؤلاء ست أسابيع، فاتت منها أسبوعين رأسا جتني هذه الرسالة بالرفض، وكذلك معايا سبعة آخرين جتهم ستة آخرين عفوا جتهم رفض. يعني ما سوينا شيء بأنه حتى نعرف نتلمس أنه شكل إيجابي.
هل ممكن أن ترجعوا إلى الاعتصام مرة ثانية؟
والله هسا احنا بانتظار منظمة مساعدة اللاجئين، وعدتنا أنه تمشي في قضايانا، وأوكلنا محامي وهو وزير العدل السابق بأنه يمشي مع معاملاتنا ومع المحامين اللي المرفوضين السابقين الموكلين لهم، يعني كي يكون يد واحدة مع منظمة مساعدة اللاجئين والمعذبين وحقوق الإنسان، فيمشوا في معاملاتنا كلهم يصلون يعني لجنة واحدة خاصة لهذول 27، وخاصة احنا نشرنا في العراق يعني هسا يعني الأمور اتطورت إلى حد بعيد، بأنه مجلد ألف باء نشرت في أحد صفحاتها، واحتمال الموجودة عندكم بالإنترنت تقدروا تشوفونها، أنه تحت عنوان اعتصام 27 مرتد في كنيسة في كوبنهاغن. وأنتم تعرفون يعني حكم المرتد بالإسلام هو شنو، أي أنه كافر، والكافر يعني القتل.
الأخ جاسم الزهاوي أحد الذين اعتصموا في كنيسة السيدة العذراء في كوبنهاغن، شكرا جزيلا.
أشكرك.
وعلى صعيد آخر ذي صلة، أفاد مراسلنا في أربيل أحمد سعيد بأن السلطات التركية أبعدت عددا من الكرد العراقيين عن أراضيها عبر نقطة إبراهيم الخليل الحدودية.
قال مهاجرون كرد اعتقلوا من بين 52 مهاجرا غير شرعيا اعتقلوا في بحر إيزا على يد حراس السواحل من الترك واليونانيين، وعادتهم السلطات التركية إلى كردستان العراق أن أولئك الحراس أطلقوا النار عليهم وهم في عرض البحر، الأمر الذي نجم عنه مقتل أحد المهاجرين وجرح 18 آخرين، وأضاف بعض آخر منهم في أقوال أدلوا بها إلى وسائل الإعلام بأربيل أن الكلاب البوليسية الشرسة أطلقت عليهم عند الحدود بين تركيا وبلغاريا، وذلك بعد تلقيهم لضرب شديد وإهانات واسعة حسب أقوالهم. يذكر أن 34 مهاجرا كرديا كانوا قد جرحوا إثر حادث ارتطام إحدى الحافلات على الطريق بين أرزروم وأسطنبول، وقتل أحدهم باسم هو فاضل، وأن معظم الذين ألقي القبض عليهم وأعيدوا إلى كردستان العراق هم من أهالي مدينة السليمانية وحلبجة وكفر ورانيا، هذا وأن جميع الذين يتم إعادتهم إلى كردستان العراق يشكون من معاملة السلطات التركية لهم، والتي غالبا ما يصفونها بالقسوة والعنصرية. وعلى صعيد ذي الصلة بالعلاقات بين الحكومة التركية وبينها وبين كل العراق وتركيا، قال مراد بوزداق الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي التركي المعروف اختصارا بهادب أن تركيا ترفض اشتراك الكرد في تغيير النظام العراقي، وأضاف في مقابلة أجرتها معه صحيفة هاوراكي التي تصدر في كردستان العراق أن تركيا بذريعة الحرص على وحدة العراق وعدم تجزئته لا تقبل بمشاركة الكرد في عملية تغيير نظام الحكم القائم في العراق، وقال أنه يجب على تركيا أن لا تقلق بخصوص التغيير في العراق، وليس لها الحق في التدخل في شؤون العراق والدخول في أراضيه، مثلما ليس لها الحق في التدخل في شؤون اليونان وإيران وروسيا. صحيفة براتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني نقلا عن وكالة أسوشيتد بريس ذكرت بأن إحدى المحاكم التركية في مدينة دجلي أقامت دعوة على 23 عائلة كردية بتهمة إطلاق أسماء كردية على أطفالها مثل الأسماء باران وسرهد وزلال، وجاء في الخبر هذا والذي نشرته براتي في صدر صفحتها الأولى أن الحكومة التركية أعلنت قائمة بالأسماء الكردية الممنوعة، وأمرت القضاء التركي بمنع إطلاق أسماء المناطق والأماكن الكردية على المواليد الجديدة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أن مجموعة من أعضاء منظمتي أصوات في البرية والضمير العالمي اللتين تتخذان الولايات المتحدة مقرا أنهت 6 أيام من مسيرة للسلام مشي فيها نشطاء من المنظمتين من الحدود الأردنية العراقية إلى العاصمة بغداد، وذلك احتجاجا على العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على العراق وعلى التهديدات الأمريكية التي يتعرض لها هذا البلد. مورغان شنايدر وهو أمريكي من سياتل بواشنطن شارك في المسيرة، انتقد تهديدات الولايات المتحدة بشن حرب على العراق، ودعا المسؤولين الأمريكيين إلى فتح حوار مع العراقيين من أجل تفادي نزاع جديد في الشرق الأوسط.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعدت جولة ويقدمها الزميل أياد الجيلاني وتشاركه القراءة زينب هادي.
مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي. أعد هذا العرض أياد الجيلاني وتشاركه التقديم الزميلة زينب هادي، كما يشترك معنا في الإعداد والتقديم مراسل الإذاعة في القاهرة. وإليكم أولا أهم العناوين.
في الحياة اللندنية وجدنا العناوين التالية: بغداد تعتزم فضح النيات الخبيثة وراء القرار 1409، وواشنطن تتهمها بجني 6.6 مليار دولار من تهريب النفط.
في الدنمارك، لاجئون عراقيون مضربون تلقوا ضمانات بعدم ترحيلهم قسرا.
برلين لا تتوقع ضرب العراق قريبا.
في تركيا، العثور على جثث 12 عراقيا حاولوا التسلل إلى أوروبا.
الأردن يمدد المهلة لعروض مشروع أنبوب النفط مع العراق.
وفي الشرق الأوسط اللندنية، إعادة تنظيم الدفاع الجوي العراقي يثير قلق الغرب.
الكونغرس الأمريكي يقول 6.6 مليار دولار أرباح العراق من تهريب النفط في 5 سنوات.
أما الزمان اللندنية فرصدنا فيها العناوين التالية: لندن تنفي مصادقة بلير على خطة لضرب العراق.
الأمم المتحدة تقول تعليق الصادرات والخلاف حول الأسعار قلصا عائدات النفط مقابل الغذاء.
الكونغرس الأمريكي يعلن العراق حقق أرباحا سرية من النفط بقيمة 6 مليارات دولار.
لأول مرة العراقيون سيتمكنون من استقبال برامج القنوات الفضائية بعد تسجيلها وإعادة بثها.
أكثر من 100,000 طالب وطالبة سيقبلون في الجامعات العراقية العام المقبل.
إبطال مفعول 12,825 قنبلة غير منفلقة في بادية السماوة العراقية.
عامر رشيد يعلن العراق سيفضح النوايا العدوانية الأمريكية بالقرار 1409.
وقبل أن ننتقل بكم سيداتي وسادتي إلى تفاصيل هذه العناوين والآراء، إليكم أولا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وما رصده من شأن عراقي في الصحف المصرية.
واصلت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها بالشأن العراقي، وفي صحيفة الأهرام نشر الكاتب المعروف أحمد بهجة في زاوية اليومية صندوق الدنيا نشر مقالا قال فيه أن الولايات المتحدة تقوم بتصفية حساباتها بأثر رجعي، وقال أنه من تريد واشنطن تصفية الحسابات القديمة معه تتهمه ببساطة بالضلوع في الإرهاب. وأضاف أنه من وجهة النظر الأمريكية فقد تجاوز صدام حسين الخطوط الحمراء، ويمكن اتهامه بالإرهاب ومحاولة العثور على أي علاقة بينه وبين تنظيم القاعدة على حد تعبير الكاتب المصري. واستطرد أحمد بهجت أن هذه التهم التي توزعها أمريكا بسخاء على من تصفي حسابها معه تعني أنها تريد من العالم أن يشترك في حرب هذه الدول بوصفها دولا إرهابية على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تحت عنوان الجامعة العربية ومندوب العراق ينفيان تقريرا عن موعد الضربة الأمريكية، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تقريرا لمراسلها في القاهرة يقول فيه إن الجامعة العربية والعراق نفيا أمس رسميا ما نشرته صحيفة بابل العراقية التي يشرف عليها عدي صدام حسين نجل الرئيس العراقي بشأن إبلاغ العراق الجامعة العربية توقعه بأن تشن الولايات المتحدة ضربة عسكرية ضده في 11 أيلول المقبل في الذكرى السنوية الأولى للعمليات الإرهابية التي تعرضت لها أمريكا العام الماضي. وقال عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية أنه لم يتلقى أي مذكرة رسمية عراقية في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الجامعة العربية لو كانت تلقت مثل هذه المذكرة المزعومة لكانت قد قامت بتوزيعها على الفور على الدول العربية الأعضاء بالجامعة كما هو الحال في مثل هذه الأمور. ونفى الدكتور محسن خليل مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية والقائم بالأعمال العراقي في القاهرة أن يكون قد سلم أي مسؤول في الجامعة العربية المذكرة التي أشارت إليها بابل.
سيداتي وسادتي، وفي تقرير آخر لمراسلها في بغداد بعنوان العراق يقول إنه يسعى إلى الشمولية في مباحثاته في فيينا مع الأمم المتحدة لتطبيق القرار 687، تنقل الشرق الأوسط اللندنية عن وزارة الخارجية العراقية قولها إنها تأمل في انعقاد جولة المباحثات المقبلة مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في موعدها، أي خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وأوضحت مصادر مطلعة في الخارجية العراقية بحسب التقرير أن العراق سيسعى في هذه الجولة التي أشارت مصادر أخرى إلى احتمال انعقادها في الأسبوع الأول من تموز للتوصل إلى اتفاق عادل ينسجم مع روح القرارات ذات الصلة، وخاصة القرار 687 وما نفذه العراق من التزامات وما هو مطلوب من مجلس الأمن أن ينفذه. حسب تعبير المصادر التي أكدت استنادا إلى الصحيفة أن موضوع المفتشين لا يشكل سوى جزء يسير من الأمور التي تتعلق بالطرفين، وإذا اعتبر هذا الموضوع محورا من قبل طرف فإن العراق لا يعتبره محورا وإنما جزءا من مواضيع عديدة، لأن العراق تعاون خلال الفترات السابقة مع لجان التفتيش دون أي جدوى. إلى ذلك نقل التقرير عن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أن العراق يعتزم فضح النوايا العدوانية الخبيثة التي تضمنها القرار 1409 وتطويق الإرادة الأمريكية المريضة التي تقف وراء هذا القرار. وقال الوزير العراقي في لقاء مفتوح عرضته قناة العراق الفضائية الليلة قبل الماضية إن العراق عازم على فضح المخططات الأمريكية بالتفصيل وفي كل عقد يبرمه في نطاق مذكرة التفاهم المطبقة منذ نهاية عام 96. وكان العراق والمنظمة الدولية قد تبادلا قبل يومين وثائق التصديق على تمديد العمل بمذكرة التفاهم لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ غدا. وشدد وزير النفط على أن العمل بالمرحلة الجديدة سيتم بصيغة جوهر مذكرة التفاهم وحسب النص الذي صدر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء. وأضاف نحن لا نعترف ولا نوافق على الإجراءات التي أضيفت لتعقيد العمل داخل الأمم المتحدة. وتابع وزير النفط العراقي أن تأكيد العراق على مذكرة التفاهم لا يعني أنها شيء جيد جدا لكنها أقل سوءا، ونستطيع بصمود الشعب العراقي وبحكمة تصرف القيادة مع القرارات والانفتاح الدولي وتحسن العلاقات مع الدول المجاورة أن نحيد الكثير من السوء الموجود في هذا القرار، حسب تعبير الوزير العراقي الوارد في تقرير الشرق الأوسط.
أما فيما يتعلق بمقالات الرأي فلقد رصدنا مقالا للسفير العراقي السابق ماجد أحمد السامرائي نشرته اليوم الشرق الأوسط اللندنية بعنوان بغداد ومعوقات الخيار العسكري الأمريكي، يخلص فيه إلى قياس مؤشرات الخطة السياسية الأمريكية الراهنة تجاه العراق في 3 ملاحظات. أولا، أن إدارة بوش تجاوزت النقاش حول الخيارين العسكري أو السياسي إلى التزام الخيار العسكري ضد العراق، لكن يدها غير مطلقة الآن في تنفيذ هذا الخيار قبل الوصول إلى انفراج جدي في أزمة الصراع العربي الإسرائيلي. ومهما يقال حول مشاريع لتسوية هذه الأزمة إلا أنها ما زالت في مرحلة بناء الأفكار التي لا يعرف المدى الزمني الذي ستستغرقه إلا إذا حدثت مفاجأة غير محسوبة على الساحة العراقية تؤدي إلى انفتاح لهيب النار وبدء الغزو العسكري الأمريكي للعراق. ثانيا، من بين العقد الرئيسية العديدة المستحكمة في تعامل الأمريكيين مع ملف الأزمة العراقية هي سيطرة عادة المخابرات في شراء الذمم وبناء العلاقات مع المعارضين عناوين وأشخاصا على أساس الأجر المدفوع. وانتقل هذا الداء في السنوات الأربع الأخيرة إلى الدوائر السياسية في الخارجية الأمريكية، وهو سلوك يحجب عن المعنيين في الملف العراقي من تلك الدوائر الكثير من حقائق الأزمة العراقية بسبب شلل قدرة المدفوعة أجورهم عن الحوار الجدي الصادق في أزمة البلاد والمخارج الحقيقية لها، وغرقهم في التنافس على المنافع الذاتية تحت غطاء شعارات أزمة العراق الراهنة. والأجير لا يرقى إلى مستوى التعبير عن قضايا وطنه ومستقبله السياسي بشجاعة أمام من يمتلك مفاتيح حل تلك الأزمة، كما إن أوراقه محروقة أمام الشعب العراقي الذي يمتلك ذاكرة حية. وهذا الخلل في السلوك الأمريكي الذي يستهدف تطويق وحرق أوراق السياسيين المعارضين يبطل أو يعرقل أو يقلل من فرص إمكانيات الحوار الجدي بين واشنطن وغالبية القوى السياسية الفعالة والسياسيين العراقيين، خصوصا ممن لا زالوا لا يستسهلون الدخول في دهاليز الدعارة السياسية.
ثالثا، لا يتوقع أن تخف التعبئة الإعلامية الأمريكية نحو الملف العراقي، وقد تتصاعد تبعا للوقاع المقبلة في عودة المفتشين أو رفض دخولهم أو تعويق مهامهم من قبل السلطات العراقية. وستحاول واشنطن تطوير حالة الإجماع داخل مجلس الأمن الدولي الذي تحقق حول القرار 1409 إلى تأمين كسب مواقف روسيا بتقديم إغراءات حقيقية لها للتعويض عن خسائرها المتحققة والمستقبلية في العراق، وكذلك تعميق ولاء كل من باريس وبكين للخطوات الأمريكية السياسية والعسكرية اللاحقة ضد العراق، مع الحرص على طمأنة العواصم العربية المعنية بمستقبل العراق. من جانب آخر، يتوقع أن تتزايد حمى التنافس الذاتي بين عناوين الجماعات العراقية، خصوصا بين أوساط الحالمين بالسلطة على طريقة الأفغنة، أي بالحل العسكري الأمريكي وليس الحل الوطني القائم على قواعد مشتركة بين جميع الأطياف السياسية العراقية ورموزها الوطنية، والذي سيظل سيد الخيارات لتحقيق مشروع التغيير السياسي الجدي في نظام الحكم بإزالة الدكتاتورية والحصار وإرساء قواعد النظام الديمقراطي التعددي في العراق الموحد.
وأخيرا في صحيفة الحياة، تقرير بقلم بارعة نور الدين بعنوان غورباتشوف يحذر من نتائج خطيرة لضرب العراق. تقول فيه إن الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف أكد أن التقارير الصحفية التي تتحدث عن تغيير في التوجه الأمريكي لتسديد ضربات عسكرية إلى العراق فيها الكثير من الدقة، وقال إنه يلمس تغييرا في موقف الرئيس الأمريكي جورج بوش تجاه الضربة، داعيا في الوقت نفسه بغداد إلى التوقف عن التلاعب في المواقف. وشدد غورباتشوف بحسب الصحيفة على ضرورة إصغاء بوش إلى آراء روسيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي قبل توجيه أي ضربة على العراق. وأكد الرئيس السوفيتي السابق أن تغييرا ما سيطرأ داخل العراق، خصوصا وأن العراقيين يريدون أن يظهروا للعالم أنهم لا ينوون القيام بأعمال عسكرية أو إرهابية ضد جيرانهم أو العالم. واعتبر غورباتشوف استنادا إلى التقرير أن بوش يبدو إنسانا محبا للحوار ومستعدا لسماع الرأي الآخر، وذلك في مؤتمر صحفي في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن بعد انتهاء مؤتمر شارك فيه غورباتشوف تحت عنوان الصراع الروسي ضد تهريب رؤوس الأموال وغسلها.